أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. البرهان الثالث على تجرد النفس بالتجرد العقلي أن النفس تقوى على أفعال غير متناهية، وتمتاز بذلك عن الجسم والجسمانيات، وتقرير هذا البرهان بالشكل الثاني أن يقال أن النفس تقوى على أفعال لا نهاية لها أو غير متناهية، ولا شيء من الجسميات أو الجسمانيات يقوى على أفعال غير متناهية، فالنفس ليست من الجسمانيات. وقد يقرر الاستدلال بشكل القياس الاستثنائي بأن يقال لو كانت النفس من الجسمانيات لم تقوى على أفعال غير متناهية، لكنها تقوى على أفعال غير متناهية، إذن هي ليست من الجسمانيات. وتوضيح هذا البرهان يتوقف على إثبات كونها قوية على أفعال غير متناهية، ثم على نفي قوة الجسمانيات على أفعال غير متناهية، حتى يحصل بذلك التباين بين شأن النفس وشأن الجسمانيات. أما أن النفس تقوى على أفعال غير متناهية فيمكن أن نضرب لذلك مثالين. المثال الأول إدراك النفس للأعداد، فإن النفس يمكن أن تدرك مراتب العدد، ومراتب العدد ليست متناهية، إذ كلما وجدت مرتبة أمكن وجود مرتبة فوقها، فلا يمكن أن يقف العدد عند حد. المثال الثاني وهو ما يذكره السبزواري قدس الله نفسه، وهو أن النفس قادرة على تعقل القضايا الحقيقية والخارجية بالمعنى الذي قد أشرنا إليه في بعض المواضع، فإن النفس كما تدرك حضور زيد ولون الجدار تدرك قضية كلية هي أن كل شكل في الخارج فهو محدود، وتدرك أن كل بعد فهو متناهٍ، وتدرك أن كل إنسان فهو ضاحك، وأن كل حمار فهو ناهق. وهذه القضايا ليس لأفراد موضوعاتها نهاية، إذ هي إما قضايا حقيقية لا اختصاص لها بما يوجد من أفراد موضوعاتها، بل كما تشمل الموجود خارجا تشمل الموجود ذهنا، وكما تشمل الثابت فعلا تشمل الثابت تقديرا، وهذا شأن القضايا الحقيقية. أو إنها قضايا خارجية بالمعنى الصحيح للقضية الخارجية المباين للقضايا الشخصية، كقولنا كل بعد متناهٍ، فإن البعد في نفسه لا يستلزم التناهي، لكنه إذا وجد استلزم التناهي، فحمل التناهي على البعد مقيد بكونه خارجيا. إلا أن هذه القضية كما تشمل الأفراد الموجودة في الماضي تشمل الأفراد الموجودة في المستقبل والأفراد الموجودة فعلا، والنفس تدرك هذه القضايا وتصدق بها، ومن المعلوم أن التصديق بهذه القضايا حيث إن موضوعاتها تنحل بانحلال أفرادها يتوقف على الإحاطة بالأفراد، فيحصل للنفس في موطن التصديق بهذه القضايا إدراك لأفراد غير متناهية، فيصدق قولنا أن النفس تقوى على أفعال غير متناهية. هذه هي صغرى القياس الاستثنائي القياس الاقتراني من الشكل الثاني، وهذا برهان صحة استثناء القياس الاستثنائي، حيث قلنا لكنها تقوى على أفعال غير متناهية. وأما الكبرى والمقدم في القياس الاستثنائي، وهو أنه لا شيء من الجسمانيات يقوى على أفعال غير متناهية، فإن هذا مضى في الطبيعيات عند كلام الناظم، قد انتهى تأثير ذات مادة في عدة ومدة وشدة، بمعنى أن الجسم والجسمانية باعتبار أن تأثيره موقوف على المادة فلا يؤثر، سبحك الله بالخير شيخ، فلا يؤثر فيما لا نسبة وضعية بينه وبينه، وهذه النسبة متقومة به الوضع الذي هو وصف الاثنين الموقوف على ثبوت المادة لهما، فلا بد أن يكون لهذا التأثير حد، هو محدود من جهة العدة، بمعنى أن الجسم لا يمكن أن يفعل تأثيرات غير محدودة من جهة العدد. النار إن أحرقت مرة يمكن أن تحرق مرة ثانية أو ثالثة أو رابعة، لكن يأتي وقت وتضعف النار عن الإحراق زيادة على العدد الصادر منها، وربما تقوى النار على أن تحرق بدرجة 10 و20 درجة فهرنهايت وهكذا، لكن سيأتي حد من حدود شدة الحرارة لا تستطيع النار أن تؤثر فوقها، وهكذا مسألة المدة، فيمكن للنار أن تؤثر الإحراق ساعة أو ساعتين، لكن لا يمكن أن يدوم إحراق النار دواما لا حد له، لا يمكن. المادية تأثيره محدود من جهة العدد، بمعنى أن آثاره معدودة، ومن جهة الشدة بمعنى أن آثاره محدودة، ومن جهة المدة بمعنى أن آثاره منقطعة ولا يمكن أن تكون دائمة. هذا شأن المادة، والسر في ذلك أن الأجسام في نفسها لا تفعل بلا مادة، والمادة قابل، فإذا كان تأثير الجسم مشروط بالمادة كان لابد لهذا الاقتران من حد باعتبار ارتباطه بحركة الفلك، وحركة الفلك تلازم الخروج من القوة إلى الفعل، وهذا يسبب التزاحم في عالم المادة، فيكون ذلك مقارنا للكون والفساد. فيأتي على الموضوع يرحمكم الله وقت أو زمن يتغير فيه شرائط التأثير، وليس هذا شأن النفس، النفس لا حدود لها من هذه الجهة. فيتبين بذلك أن النفس من سنخ وأن الجسمانيات من سنخ آخر. هذا خلاصة تقرير هذا البرهان، ولكن أريد على هذا البرهان إشكالات، نحن نذكر ثلاثة إشكالات منها. الإشكال الأول أن الوارد في البرهان أن للنفس أفعالا غير متناهية، وفي مقام تقرير الصغرى ذكرتم الإدراك، والحال أن الإدراك ليس فعلا وإنما هو انفعال، لما تحقق في محله من أنه عند تحقق شرائط الإدراك تفيض على النفس صورة من العقل الفعال أو من رب النوع، فالإدراك انفعال وليس بفعل، فلا يتم البرهان، لأنكم جعلتم قوة النفس على الانفعال غير المتناهي دليلا على أنها ليست بجسمانيا، لأن الجسم لا يفعل إلا مع التناهي، وهذا القياس ليس بصحيح. يجب أن تقايسوا بين تأثر الجسم وبين تأثر النفس، لا بين تأثر النفس وبين تأثير الجسم، وإلا يمكن أن يقال أن النفس لا تفعل، وذلك لأن التحريك يلازم المادية وهو خلف ما ترومونه، والإدراك انفعال دائم. وعليه فإن كان هناك قياس فيجب أن نقيس بين النفس وبين الجسم في الانفعال، لا بين النفس في الانفعال وبين الجسم في الفعل. الجواب عن هذا الإشكال أن هذا الإشكال أشبه بالإشكال اللفظي، وذلك لإمكان أن يقال لا بأس، نحن عبرنا عن الإدراك بأنه انفعال، ولكن مرادنا أن النفس هذه ميزتها أنه لا نهاية لانفعالاتها، والجسم ليس كذلك. ثبت أن الجسم كما أنه لا يفعل إلا محدودا كذلك لا ينفعل إلا محدودا، فحصل أو قلت تم الاستدلال وحصل الفارق. إذن هذا الإشكال بهذا المقدار مدفوع. إشكال آخر على الاستدلال، وهو أنه إن أردتم أن النفس تدرك غير المتناهي بالفعل فهذا ممنوع، وإن أردتم أن النفس تدرك بالقوة غير المتناهي، فلو سلمنا أن الإدراك فعل بقطع النظر عن الإشكال الأول نقول أن الجسم كذلك، إذ الجسم أيضا لا يتناهى تأثيره بالقوة، إذ كلما وصل تأثيره إلى حدين أمكن أن يزيد تأثيره ويتجاوز ذلك الحد. نعم لا يحصل ذلك التجاوز بالفعل، لكن الاستدلال قائم على ملاحظة شأنه بالقوة، وفي كل جسم إمكانية الزيادة على تأثيره وإن اقترن ذلك الإمكان بالمانع، فمن هذه الناحية ليس بين الجسم والنفس فرق، فكما أن النفس تستطيع أن تفعل أو قل يمكن لها أن تفعل، كذلك الجسم يمكن له أن يفعل، والاختلاف بينهما من جهة الفعل باعتبار اقتران الجسم بالمانع وخلو النفس لا مدخلية له في الاستدلال، فمن جهة الإمكان ينتفي الفرق، وبانتفاء الفرق يبطل الاستدلال. وهذا الإشكال ذكره القوشجي في حاشيته على التجريد. أجيب عن هذا الإشكال بثلاثة أجوبة. الجواب الأول ما يظهر من تقرير السبزواري لهذا البرهان، حيث قرر إدراك النفس لغير المتناهي بمسألة إدراكها للقضايا الكلية، وربما يقال بأن حمل الكلي على الفرد حمل شائع صناعي، ومناط عقد الوضع في القضايا الكلية لوحظ بنحو الحمل الأولي، يعني كل ما هو إنسان فهو ضاحك، كل ما هو بعدان يعني كل ما لو كان لكان بعدان فهو بحيث لو كان كان متناهيا، وهكذا مثلا. ولكن هذا الكلام باطل، لأن عقد الوضع في القضايا الكلية إنما أخذ بنحو الحمل الشائع، أي أنه كل ما لو حصل وثبت في الذهن أو في الخارج كان إنسانا ومصداقا لعنوان الإنسان فهو بحيث لو كان كان ضاحكا، وكذلك في البعد يكون ناهيا، وهكذا. إلا أن هذا الجواب من السبزواري فيه كلام لا يخلو من كلام، ولا أقل من جهة أنه يمكن اختصار المسافة من دون اللجوء إلى جوابه قدس الله نفسه، ويمكن دفع الإشكال من دون جوابه. وهذا ما ذكره صدر المتألهين. صدر المتألهين رحمه الله تعالى قال أن المراد باللا تناهي الذي أقيم الاستدلال عليه هو اللا تناهي اليقفي، يعني اللا تناهي اللا يقفي، لا تناهي بالفعل. لذلك مثلنا نحن لإدراك النفس لغير المتناهي بمثالين بالأعداد، وهذا ما فعله صدر المسألهين، وبالقضايا الكلية، وهذا ما فعله السبزواري. الفرق بينهما أن صدر المتألهين لم يكن يتكئ في البرهان على خروج الإدراك من بصفة التناهي من حد القوة إلى حد الفعل، بل اكتفى صدر المتألهين بإمكانية خروج الإدراك من حد القوة إلى حد الفعل بصفة التناهي، بصفة اللا تناهي. يقول إدراك النفس يمكن ألا يكون متناهيا، فمثلا لا مانع خارجا من أن تتابع النفس مراتب العدد من الآن إلى قيام يوم الدين، ومن قيام يوم الدين إلى هم فيها خالدون، لا بأس، كل لحظة تدرك عدد زائد، والإنسان وذاكرة بعد، ولو بأن يكون بأن يتصور أنه في هذه اللحظة أضفت عددا، وفي اللحظة الثانية أضفت عددا، أكو مانع؟ ماكو مانع، يمكن خروج إدراك النفس لمراتب العدد بهذا النحو التدريجي من القوة إلى الفعل. لكن الجسم ليس كذلك، الجسم فيه قوة صرفة، الجسم يمكن أن يؤثر هذه اللحظة ويمكن أن يؤثر اللحظة الثانية، لكن لو دام هذا النحو من التأثير سنين عديدة، قرون، حقب، آلاف القرون، سيأتي وقت ويبطل الجسم وينقطع بذلك تأثيره. فإن لاحظنا القوة الصرفة فالجسم فيه قوة صرفة، لكن شأن الجسم أن يقارنه المانع من وجود ذلك التأثير، أي أن الجسم يقترن دائما بما يمنع من خروج تأثيره بصفة لا تناهي من حد القوة إلى حد الفعل. أما النفس فلا يمنعها مانع إلا انشغالها. لا أقل من العبث، تعبث بالعدد ولا يستطيع أحد يعني ليس هناك مانع من وقوع العبث. نعم قد يطرأ عليها ما يدهشها، مثلا منكر نكير، بعد وين الواحد يعد هناك؟ ماكو. لكن هذا في الواقع مانع خارجي ليس بالمانع الاصطلاحي، هذا مانع من تمامية المقتضي، لا أن المقتضي يكون مقارنا للمانع الاصطلاحي. وقد نقح في محله الفرق بين ما يمنع من تأثير المقتضي وما يمنع من وجوده وتماميته. وقال صدر المتألهين أن المعتبر في البرهان هو هذا النحو من اللاتناهي، وهو موجود في النفس دون الجسم والجسمانية. إذن صدر المتألهين سلم بالإشكال إذا اعتبر اللاتناهي بالفعل، دفع الإشكال بأن المعتبر هو اللاتناهي اللايقفي، الشيخ الرئيس أجاب بجواب ثالث. يعني سلم بأن النفس لا تقوى على إدراك اللامتناهي بالفعل، على خلاف السبزواري. السبزواري ادعى أن النفس تقوى على إدراك اللامتناهي بالفعل، دفع الإشكال. السبزواري دفع الإشكال بأنه النفس تقوى على الإدراكات غير المتناهية في باب القضايا الكلية. صدر المتألهين قال لا، صحيح النفس لا تقوى على الإدراكات غير المتناهية بالفعل، لكن تقوى على الإدراكات غير المتناهية بهذا النحو بالتدريج. الشيخ الرئيس أجاب بجواب ثالث، وهو أن النفس تقوى على إدراك أمور تلك الأمور غير متناهية. بيان الفرق بين جواب صدر المتألهين وجواب الشيخ الرئيس، أن صدر المتألهين جعل اللاتناهي وصفا للإدراك للفعل، أما الشيخ الرئيس فجعل اللاتناهي وصفا للمدرك، المدرك لا يتناهى. طبعا أطلق على المدرك أنه فعل باعتبار اتحاده بالإدراك، وأطلق على الإدراك أنه فعل إما بلحاظ تركيب النفس للمقدمات والاستنتاج، أو بلحاظ أن الصورة وإن كانت فائضة على النفس لكن هذه الإفاضة إنما تكون بنحو ترقي النفس، فتكون الصورة في مرتبة الترقي شأنا من شؤون النفس، وتكون قائمة بها قياما صدوريا. على كل حال فقد عرفت أنه لا كثير إشكال من جهة كون الإدراك فعلا أو ليس بفعل. الشيخ الرئيس قال ليس من شأن الجسم أن يكون شأنه غير متناهي. مثلا وصف الجسم متناهي، بعده متناهي، لونه متناهي، متناهي من ناحية المدة، متناهي من ناحية الشدة، كل ما يتعلق بالجسم فهو متناهي. كيف والجسم متناهي لا أقل من البعد؟ وقد أقيم البرهان على تناهي الأبعاد. إذن الجسم بأوصافه متناهي، أما النفس فمدركاتها ليست متناهية دائما. مثلا إدراك النفس للقضايا الكلية، إدراك النفس للعدد، العدد غير متناهي، صحيح وجوده في الخارج متناهي لكن مفهومه الكلي يأبى عن أن يكون متناهيا. القضايا الكلية كذلك قولنا كل إنسان، هذا لا معنى أن يقال أن المدرك هنا متناهي. نعم هذا التناهي في الخارج ولا تناهي في الذهن، بمعنى أن المفهوم خصوصيته أنه غير متناه بالقوة، فجعل الشيخ الرئيس التناهي وصفا للمدرك، وصدر المتلهين جعل اللا تناهي وصفا للإدراك، ولا تنافي بينهما. من الواضح أنه لا تنافي بين أن يكون إدراك النفس غير متناهي بالمعنى الذي ذكر صدر المتلهين، ومدركات النفس غير متناهية بالمعنى الذي ذكر الشيخ الرئيس، وكل منهما لا يتحقق إلا في طور الوجود النفسي لا في طور الوجود الجسمي. لا، الإدراك يتعلق حتى بالخيال بالأمور الجزئية، صدر المتألهين ليس كلامه ناظر إلى خصوص الإدراكات الكلية، حتى الأعداد الجزئية، يعني مثلا هذه التفاحة ثم تضيف إلى تفاحة أخرى ثم تضيف تفاحة ثالثة، أيضا يجري كلام صدر المتألهين بخلاف كلام الشيخ الرئيس يختص بالمدركات الكلية لأن الأمور الجزئية متناهية. ويصرح الشيخ الرئيس بأن الأمور الخيالية الإدراكات الخيالية لا يجري فيها هذا التناهي، لا يجري فيها هذا الوصف من اللا تناهي، ويصرح. إشكال ثالث، وهذا الإشكال ربما يكون أشد من الإشكالين الأولين، وهو النقد على البرهان بحركة الأفلاك بناء على ثبوت الحركة الدورية للفلك الأقصى، فإنهم يصرحون بأن الجسم الفلك الأقصى كلما وصل إلى حد من حدود الحركة أمكن له أن يتجاوزه، وذلك لأن حركته دورية لا تنقطع دائما، وحيث إن الحركة شأن الجسم إذا ثبت جسم فعله غير متناهي، جسم الفلك الأقصى يتحرك بتحريك طبيعته النوعية له، والطبيعة النوعية لجسم الفلك الأقصى منطبعة في جسم الفلك الأقصى، إذا ثبت جسماني يفعل الحركة بنحو غير متناهي. وهذا نقد على ما قلتموه من أنه لا شيء من الجسمانيات يفعل فعلا غير متناهي. طبعا أجيب عن هذا بأنه إذا لوحظ جسم الفلك الأقصى فإنه متناهي من ناحية الأثر والتأثير، ولكن باعتبار أنه تسنح عليه أنوارا من طبيعته العقلية فإنه لا ينقطع دأبه وحركته، ولكن الإنصاف أن هذا الجواب لا محصل له، وذلك لأن سنوح أنوار الماهية العقلية على جسم الفلك الأقصى لا يمكن أن يؤثر في جسم الفلك الأقصى إلا بواسطة طبيعة نوعية، لأن العقل لا يباشر التحريك، وتلك الطبيعة النوعية فاعل للحركة، فيأتي الإشكال نفسه. والحق أن يقال بأن جسم الفلك الأقصى طبعا حسب ما نعتقد به يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات سيأتي وقت وتنقطع فيه حركته، ولو بتبدل سنخ حركته مع بتبدل سنخ الموضوع لتلك الحركة، بمعنى أن هذا العالم يبطل بماهيته الظاهرة ويحصل بماهية أخرى وفق ما يسمى بالكون والفساد عندهم، لا مانع من ذلك. لكن إذا تبدلت ماهية الفلك أو بطل وجوده الأول بطلت حركته، فالقول بأن حركة الفلك دائمة يراد بها دوام حركة الفلك ما دامت الدنيا، بمعنى أن حركة الفلك لا تنقطع مع سير الزمان وبقاء الدهر الزماني صحيح. أما عدم انقطاع حركة الفلك بمعنى دوام الزمان والدنيا هذا ممنوع جدا، لم يقم عليه برهان، بل قام البرهان على خلاف ذلك. ما قالوه من أن الجسم والجسمانية لا يقوى على أفعال غير متناهية يستدعي لا محالة أن يقال بانقطاع الزمان، لكن هذا النحو من الانقطاع، لا أن يبقى الجسم وينقطع الزمان، هذا مستحيل، لكن لا بد من ارتفاع الجسم. لا يمكن أن نتصور بقاء الجسم الفلكي الأقصى مستفيضا دائما، هذا لا يمكن، هذا مقتضى قواعدهم. ومن الواضح أنه يحصل بذلك الفرق بين النفس والجسم. إن قلت هذا يعني بطلان الوجود، قلنا لا، سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث المعاد ما يصلح أن يكون توجيها لكيفية رجوع العالم بعد البطلان بحيث لا ينقطع الجود، هذا موقوف على ملاحظة تلك المطالب إن شاء الله تعالى. نقرأ هذا المقدار. بسم الله الرحمن الرحيم. وين وصلنا؟ والثاني قولنا، أي يري التجرد، أي من براهين التجرد قولنا كذا، أي كذا يري تجرد النفس الناطقة تجرد الذوات المرسلة، أي الطبائع الكلية العقلية. بيان أن النفس تعقل الصور العقلية المشتركة بين كثيرين، وكل مشترك بين كثيرين مجرد من المادة ولواحقها حتى يصدق عليها. من الواضح أن صدق المفهوم على كثيرين يعني أنه ليس موجودا بحيث يباينها، إذ لا معنى لصدق المباين على المباين. إذن لا معنى للقول بأن المجرد بأن الصادق على كثيرين موجود في رتبة الكثيرين، هذا لا معنى له. إذن لابد أن يكون وجوده من سنخ آخر. ومعلوم أن هذه الصورة المجردة أو أن هذه الصور المجردة موجودة في النفس كما مر في مبحث الوجود الذهني، فلا محالة ما تقوم هي أي الصور به مجرد، بمعنى أن تجرد الصورة يستلزم تجرد النفس، إما لأن النفس الصورة قائمة بالنفس قياما صدوريا، والقيام الصدوري شأن المعلول وتجرد المعلول يستلزم تجرد العلة، أو لأن الصورة قائمة قياما حلوليا وتجرد الحال يستلزم تجرد المحال. قال وإلا، يعني إن لم تكن مجردة لكان لها مقدار معين ووضع معين وعين معين بتبعيته، أي بتبعية محلها أو بتبعية النفس، فلا تكون مشتركة بين كثيرين. هذا خلف، انتبهوا، يعني هنا إشكال أشار إليه السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى في مسألة العقل، يعني مباحث العقل. الصورة التي في ذهنك عن زيد خاصة بك مغايرة للصورة التي في ذهني عن زيد، ومع ذلك نقول عن الصورة في ذهنك أنها عين الصورة في ذهني، فأين جهة الاشتراك والاتحاد وأين جهة الامتياز؟ جهة الامتياز هي ملاحظة الصورة قائمة بنفسك، وجهة الاشتراك هي ملاحظة الصورة في نفسها. إذن المناط الوحدة هو ملاحظة الصورة في نفسها، هي موجودة في رتبة، هي في نفسها صادقة على جميع أفرادها، طبعا وجودها في تلك الرتبة لا ينافي أن تكون صورة خاصة بزيد. لما ذكرناه في كونها جسم أي النفس، جسمانية الحدوث، روحانية البقاء، بمعنى أن الصورة العقلية مجردة، بس في أي رتبة؟ مو في رتبة تعلق النفس في البدن بالبدن، لا، في رتبة أقصى مراتب وجود النفس. هذا موطن الصور العقلية. ولذلك يقولون أن إدراك النفس التعقلي عبارة عن ترقيها في الوجود. ترقيها في الوجود يعني اتحادها برتبة الموجودات العقلية. فنحن عندما نقول الصورة العقلية خاصة بزيد، نلاحظ اتحاد تلك المرتبة مع سائر المراتب، ولكن هذا لا يعني أن يكون لها في مرتبتها حكم. وقد عرفت الفرق بين الأحكام باختلاف الاعتبار، إن لاحظت المرتبة عليا، يعني مثلا أنت الحين إن لاحظت الطابق الأعلى متحدا بالطابق الأسفل تقول هذا ملك زيد، لكن لاحظت الطابق الأعلى مباينا للأسفل شو تقول؟ تقول الطابق الأعلى أبرد والطابق الأسفل أكثر ضجيج، وهكذا لكل طابق حكمه. وهكذا في مرتبة الوجود التجردي للعاقل الصورة العقلية. فمن حيث أن المرتبة العقلية من مراتب وجود النفس هذه الصورة لزيد، لكن من حيث أنها مجردة لا، هذه الصورة عامة ولا فرق، لا مباينة ولا منافاة بين الاعتبارين. هذا خلف. قال فلا تكون مشتركة بين كثيرين، هذا خلف، فهو جوهر مجرد وهو المطلوب. والقرينة على أن المراد بالذوات الطبائع المعقولة الإرسال، بالذوات الطبائع المعقولة الإرسال، طبعا العبارة ركيكة جدا، مو هو قال تجرد الذوات المرسلة، قال ما الدليل على أن المراد بالطبائع الطبائع المرسلة، وما الدليل على هذا المعنى للإرسال؟ ليش حملت العقل على العقل بنحو الإرسال أي بنحو الإطلاق والسعة؟ قال لأنه الكلية والإطلاق وهما أكثر استعمالا في المفاهيم من غيرها، يعني يريد الكلية بمعنى الكلية المفهومية، لا الوجود التجردي بمعنى الوجود التشخص القوي، والوجود المجرد هم وجود متشخص. فإذا لاحظنا الوجود متشخصا كان هذا ملاك امتيازه عن غيره، لا ملاك عمومه واشتراكه. قال لماذا حملت الطبائع المرسلة على الطبائع المرسلة بنحو الإطلاق والكلية والاشتراك؟ يقول لأن هذا أعم استعمالا، استعمال الإرسال بمعنى الكلية في المفهوم أكثر من استعمال الإرسال بمعنى الكلية في الوجود. هذا فيما نحن فيه أخفى، الإرسال عند العرفاء يستعمل بمعنى السعة الوجودية، أما الإرسال عند الفلاسفة فيستعمل بمعنى الإطلاق. قال ويمكن جعل الذوات المرسلة أعم منها على مذهب صدر المتألهين من أن إدراك الكليات مشاهدة النفس أرباب الأنواع بالإضافة الإشراقية، يعني يمكن أن نحمل الذوات المرسلة على المفاهيم الكلية، ويمكن أن نحمل الذوات المرسلة على الوجودات النورية التي لها السعة الوجودية. قال ولكن عن بعد، يعني إذا قلنا بأن أرباب الأنواع ذوات مرسلة فهي ذوات مرسلة إذا شوهدت عن بعدين. وعلى كلا الحملين الإرسال شو يكون؟ يكون بمعنى الاشتراك. الإرسال حتى على تقدير تعميم الذوات لأرباب الأنواع يكون المراد بالإرسال فيها الاشتراك، لأنه قيد الذوات النورية بأن تكون مشاهدة عن بعد، والمشاهدة عن بعد إنما تكون موجبة للإدراك الكلي بمعنى إمكان الصدق على كثيرين. انتبهتم معي؟ يعني يقول لا بأس إما أن نحمل الذوات المرسلة على المفاهيم الحصولية وإما أن نحمل الذوات المرسلة على أرباب الأنواع أو العقول المجردة، لكن بشرط إذا حملنا الذوات على الأرباب الأنواع لابد أن نقيدها بأنها مشاهدة عن بعد، لأننا لو شاهدناها عن قرب كان ذلك مناط تشخصها لا مناط اشتراكها وإبهامها. وعلى كلا المعنيين شو يكون المقصود بالإرسال؟ الاشتراك. يكون المقصود بالإرسال الاشتراك. إذن هو ردد في الذوات بين أن تكون المفاهيم الحصولية وبين أن تكون أرباب الأنواع، أما الإرسال فعنده بمعنى الإطلاق في المفهوم، كما نقل الشيخ في إلهيات الشفاء عن قوم إنهم جعلوا لكل واحد من الأمور الطبيعية صورة مفارقة هي المعقولة وإياها وإياها يتلقى العقل إذ كان المعقول أمرا لا يفسد. هذا طبعا هذا ما ذكرناه في مبحث المثل الأفلاطونية، من أن أفلاطون كان يتبنى هذا، وكل محسوس من هذه فهو فاسد، وجعلوا العلوم والبراهين تنحو نحو هذا، بمعنى أن المطلوب بالعلوم وهي التصورات والبراهين وهي التصديقات اليقينية، هذه الموجودات الموجودات العقلية المجردة وإياها تتناول. وكان المعروف بأفلاطون ومعلمه سقراط يفرطان في هذا الرأي، انتهى. والحق أنها عنواناتها وعكوسها في القلب، بمعنى أن الذوات التي حملناها على الموجودات النورية ليس المحمول عليه نفس وجودها النوري، بل وجودها الارتباطي. يعني المقصود بالذوات حينئذ المرسلة إما المفاهيم الكلية أو أرباب الأنواع بوجودها الرابطي، وهذا مسلكه الخاص في باب الإدراك. والحق أنها أنها مرجع الضمير في أنها الصورة المفارقة المعقولة. شنو المعقولة؟ الصورة المعقولة ما هي؟ ليست الصورة المحسوسة ولا الصورة المعقولة في وجودها العقلي، بل الصورة المعقولة في وجودها الرابطي. هذا الوجود الرابطي هو عكسها في القلب، المقصود بالعكس هنا الشعاع. وأنوار مشرقة من السماوات العلى التي هي عالم الإبداع، ولا سيما العنوانات المطابقة التي هي العلم بها على ما هي عليه في نفس الأمر. يعني مرة نعلم بالموجود من وجه، مرة نعلم بوجه عرضي، مرة نعلمه بوجه ذاتي مطابقا لما هي عليه في نفس الأمر. قال والثالث قولنا وكون فعل النفس الانتهاء له، بيانه أن العاقلة تقوى على أفعال غير متناهية، ولا شيء من الجسمانيات يقوى على أفعال غير متناهية. أما الصغرى فلأن العاقلة تقوى على معقولات غير متناهية. ظاهر كلامه أن عدم التناهي وصف المعقول، وأن عدم التناهي بالفعل، في مقابل صدر المتألهين الذي حمل على عدم التناهي على القوة وجعله وصفا للمعقول. تقوى يعني يمكن، لكن إمكانها يتعلق بأمر لا متناهم بالفعل. ففي إدراك كل معقول كليا يحيط بجميع أفراده غير المتناهية. طبعا تقوى هنا بمعنى الإمكان العام مو بمعنى الإمكان الخاص، ولذلك قال يحيط بجميع أفراده غير المتناهية في القضايا الكلية، لأن ذلك المعقول من حيث التحقق أي في الوجود الخارجي عين تمام المشترك النوعي أو الجنسي أو عين جهات الاشتراك العرضية إذا كان العنوان خاصة أو عرضا عاما لجميع أفراده. فإذا عقدت عقضية عقلية مو من قبيل قولنا هذه النار حارة، هذه قضية حسية خيالية. أما إذا قلت كل نار حارة بأن النار مشرقة أحاطت عاقلتك بجميع النيران ماضية أو آتية، خارجية أو ذهنية، بخلاف ما في الخيال. لاحظ، ماضية أو آتية لا يقابلان الخارجية، لا، هذا تقسيم، وتقسيمها إلى خارجية وذهنية تقسيم آخر. فقد يكون الفرد الخارجي ماضيا، قد يكون آتيا، بخلاف ما في الخيال من الصورة النارية الجزئية. قال: وكون التعقل فعلا، هذا دفعاً الإشكال المقدر، أنتم تقولون النفس تقوى على أفعال مع أن الإدراك انفعال، وكما أن النفس تقوى على انفعال غير متناهي، الجسم أيضا يقوى على انفعال غير متناهي، فينقض على البرهان بالجسم بعد حمل الإدراك على أنه انفعال. قال: وكون التعقل فعلا ليس فيه كثير إشكال، كأن السبزواري لم يعتني بالنقض، وذلك لأن الجسم لا يمكن أن يقوى على انفعال غير متناهي. بلى، ربما تأتي الشبهة من جهة أن الإدراك انفعال. أولا، البرهان من هذه الجهة لا يتوقف على أن يكون هناك فعل أو انفعال، المدار على عدم التناهي، ليس من شأن الجسم أن يكون له حال غير متناهية، لا من قبيل الفعل ولا من قبيل الانفعال، بخلاف النفس، النفس لها حال غير متناهية كالإدراك، سواء كان فعلا أو لم يكن انفعالا. وهذا تمام ما هو الموضوع في الحد الأوسط. قال: وكفاك قولهم في الملكة العلمية أنها عقل بسيط خلاق التفاصيل. العقل البسيط تقدم في مسألة العلم الإلهي في بيان الأقوال في علم الواجب. وأما الكبرى فلما ثبت أن القوى الجسمانية متناهية التأثير والتأثر، وإذا عرفت تقرير هذا الدليل فلا تعبأ باعتراضات الفاضل القوشجي عليه عند قول العلامة الطوسي: قدس سره، وقوتها على ما تعجز المقارنات للمادة عنه. المحشي جزاه الله خير سماحة العلامة الشيخ حسن زاد آملي حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه، أشار إلى مطلب يرتبط به ما أراده العلامة الطوسي بقوله أن النفس تقوى على ما تعجز المقارنات للمادة عنه، وهو أن المقصود بقوة النفس على ما تعجز المقارنات عنه ليس قوتها على خصوص الإدراك، بل هي تقوى على التأثير فيما يغيب عنها، حتى إذا كان ذلك التأثير ماديا، كتأثير نفوس الأولياء في عناصر الطبيعة، فرب ولي يكون له تأثير فيما يشاهده، ورب ولي يكون له التأثير فيما لا يشاهده، كتأثير الأئمة عليهم السلام بحسب ما ورد في الرواية، حيث قال القائل وهو في الكوفة يحتضر، قال لأصحابه الحاضرين عنده، قال: وفى لي صاحبكم. اتصال الإمام الصادق عليه السلام وهو في المدينة بذلك الرجل في الكوفة، هذا لا يمكن أن يكون وصفا له بما هو مادي، إذن هذا دليل التجرد. وكذلك لاحظوا، كذلك تأثير المعشوق الغائب في العاشق الغائب عن معشوقه بعد، يعني الغيبة بعد إضافة اثنينية ذات طرفين. خب، كيف نفسر هذا إذا كانت النفس مادية؟ هذا لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن أن يفسر هذا على أنه انفعال بالصورة المحسوسة لأنها غائبة، ولا الصورة الخيالية، لأنه ليس كلامنا في استحسان الصفة الجسمانية، كلامنا في تأثر العاشق في مرتبته المجردة عن الزمان والمكان. يعني هناك مرتبة أخرى غير مسألة الاستحسان الموجب لانقداح الشهوة. زين، هذا لا يمكن أن يكون إلا بسبب كون النفس مجردة. هذا ما يريد أن يشير إليه العلامة الطوسي قدس الله نفسه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.